إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. افتحوا مسامع القلوب لما يقوله علام الغيوب، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا معشر المسلمين، لا شك أن أمتنا اليوم تعيش أمراضا كثيرة وقضايا خطيرة، لابد على كل مسلم غيور على دينه وأمته أن يعيش قضايا أمته المفصلية. وإن الحديث عن القضايا المفصلية للأمة حديث القلب للقلب وحديث الروح للروح. نقف مع جرثومة الداء ثم نستخرج الدواء من كتاب رب الأرض والسماء ومن سنة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عل هذه الأمة أن تعود إلى مجدها المنهوب وعزها المسلوب. يا أمة الإسلام لن تتسلمي رتب العلا بالمال والأحساب، لن تبلغي إلا بنهج صادق وتعلق بالخالق الوهاب. تفنى الجيوش وتنتهي آثارها، وننال بالإيمان عز جنابي. تفنى القوى مهما تكاثر عدها، وتظل قوة ربنا الغلاب. فمع قضايا مفصلية في أمتنا الإسلامية، من القضايا المفصلية في أمتنا الإسلامية قضية التحديات التي يمر بها شباب المسلمين. يا معشر المسلمين، إن مرحلة الشباب مرحلة القوة والفتوة والعطاء، إنها ساعد الأمة التي تقوم عليه. إن مستقبل أي أمة تنظر إليه من خلال النظر إلى شبابها، ومن خلال النظر إلى أفكارهم وحياتهم، كيف يعيشون، على أي طريقة يتعاملون، وعلى أي دين يتدينون. انظر إلى حال شبابهم ترى مستقبل تلك الأمة. فإذا كان شيوخنا وكبراؤنا هم الذين يخططون ويدبرون، فإن شبابنا هم الذين يبنون ويعمرون. إنك تفرح إذا قرأت كتاب رب العالمين وتستبشر أن الشباب سابقا كان منهم من عبد الله وثبت على دينه. أصحاب الكهف وصفهم الله تعالى بقوله: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هذا إبراهيم عليه السلام يواجه الجمع الغفير من قومه وحده ويكسر الأصنام. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. تقرأ في تاريخ الأمة الحافل عن شباب استمسكوا بدينهم، بل هم السبب في نشر الدين في أقاصي الدنيا. إن عمر بن الخطاب لما أسلم كان ابن 36 سنة، إن سعد بن وقاص لما أسلم كان ابن 17 سنة، إن صهيب الرومي لما أسلم كان ابن 19 سنة. إن جيل الصحابة في غالبه الذين تميزوا كانوا من هذه الفئة.
فأنت تعجب عندما تقرأ أن زيد بن ثابت رضي الله عنه مع صغر سنه وحداثة سنه شاب يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا زيد بن ثابت تعلم لغة القوم، أي تعلم لغة اليهود، فإني لا آمنهم على ديننا. فتعلمها زيد بن ثابت في 17 يوما كأنما ولد بها. ثم أصبح زيد بن ثابت رضي الله عنه ذاك الشاب أصبح أفرض هذه الأمة، أصبح أعلم هذه الأمة بعلم الفرائض أي بعلم المواريث. قال: وأفرضهم زيد، زيد بن ثابت رضي الله عنه. إذا رأيت حال معاذ بن جبل الذي هو أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، إنه شاب من شباب الصحابة، شاب من الشباب يحمله النبي المسؤولية ويرسله إلى اليمن، يبعثه إلى اليمن ليدعو أهلها إلى لا إله إلا الله، ثم يدعوهم إلى الصلاة والزكاة وشرائع الإسلام. وتأمل حال مصعب رضي الله عنه الذي هو زهرة من زهرات شباب الصحابة الذين ثبتوا على دينهم مع كثرة المغريات، وذهب ليفتح المدينة المنورة دون جيوش ودون سلاح. إنها حكمة مصعب وحنكة مصعب رضي الله عنه وأرضاه. أقضى الناس علي بن أبي طالب، النبي يصفه بهذا مع حداثة سنه رضي الله عنه. تاريخنا حافل، وليس في زمن الصحابة فقط، لا تقل هؤلاء صحابة النبي بينهم، لا، بل في زمن التابعين وأتباع التابعين. هذا محمد بن القاسم الثقفي يفتح بلاد السند وهو ابن 17 سنة. هذا زهرة بن الحوية يقتل جالونيوس قائد من قواد الفرس ويكون سببا في فتح المدائن وهو لم يتجاوز 20 سنة. هذا محمد الفاتح يفتح القسطنطينية وهو ابن 23 سنة. شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا الغصون. إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. كانت سيرهم الطيبة أيها الإخوة تملأ النفوس وتشحذها، تملأ النفوس ثقة بأمتنا وتاريخها. شبابنا اليوم يا معشر المسلمين فيهم الخير الكثير ويعيشون تحديات كبيرة. كل مسلم ينبغي أن يقف مع التحديات التي أمام شبابنا، أمام تمسكهم بدينهم وإسلامهم، لأنه ما من أحد منا إلا وعنده أبناء من الشباب أو فتيات من الشابات أو له أخ شاب. فشباب الأمة أيها الإخوة يعيشون اليوم تحديات كبيرة. أذكر ثلاثا من التحديات، وكل تحدي من هذه التحديات أذكر معه العلاج. فأول تحد بل وأعظم تحد يعيشه شبابنا اليوم إنها معركة التشكيك. معركة التشكيك، التشكيك بماذا؟ التشكيك بكل شيء، التشكيك بالله، التشكيك بالدين، التشكيك بالإسلام، التشكيك بالسنة، التشكيك في الصحابة. حتى يصبح الشاب مع كثرة ما يتلقاه عبر هذه الوسائل الحديثة، حتى يصبح وهو صاحب ثقافة ضعيفة في دينه، حتى يصبح في مرية وفي شك. وعندما يصبح الواحد منا في مرية وفي شك من دينه، لا شك أن ثقته في الدين ستهتز، لن يعطي ولن يعمل، هو في شك. لذلك في آيات كثيرة الله يأمر نبيه أن يكون موقنا: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. ينهاه أن يشك في الدين، ولا تكونن من الممترين، فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. اعتز بدينك واعلم أن دينك هو الحق. الذي ينتشر الآن أيها الإخوة له نتائج، مثلا وقوع كثير من الشباب في الإلحاد أبناء المدارس، أبناء الجامعات، شباب الإنترنت، كثير وصلوا لدرجة الإلحاد. يا مسلمين استيقظوا، اصحوا. في شباب في المسلمين من أبناء المسلمين، أبو عبد الله ومحمد ومحمود، واسمه محمد وعبد الله وعبد الرحمن، بقول لك فيش الله، إلحاد، بقول لك هاي خرافات تعلمناها من أبائنا وأجدادنا. هؤلاء مش في الصين ولا في روسيا ولا، هؤلاء أصبحوا أيها الإخوة يعيشون بيننا، هؤلاء من أبنائنا من أبناء جلدتنا، هؤلاء قد يكون في المستقبل والعياذ بالله ابني وابنك، نخاف على مستقبل الأجيال. التشكيك، يشككون في الله. لا نجوت الحمد لله من أهل الإسلام. طيب السنة، الأحاديث فيها اختلاف، الثوابت. الآن أصبح من السهل جدا عند شباب المسلمين أن ينقد المسلمات، أشياء مسلم بها أن ينقدها، يقول هذا الحديث لا يعجبني، هذا الحديث لا أقتنع به. من أنت يا أخي حتى تقتنع أو لا تقتنع؟ قال لك والله هذا الحديث مش داخل عقلي. الخطاب الديني الآن لشباب المسلمين أصبح غير الخطاب سابقا. الآن أصبح شبابنا ينقدون المسلمات، حديث في الصحيحين قل لا أقتنع به، الحقيقة كذا، عذاب القبر، مش مقتنع بعذاب القبر أنا. هذه خرافات كانت كلام المشايخ. نقد المسلمات الدينية من أخطر الأشياء التي تطغى على عقول شبابنا يا معشر المسلمين. والعلاج، العلاج في ثلاثة أشياء. ينبغي أولا أن نحكم الأصول قبل أن تأتي الشبهة، وقبل أن يأتي الارتياب، وقبل أن تثار الشكوك أن نحكم الأصول. فمثلا بعضهم يقول أنا هذا الحديث لو صحيح البخاري لا أقتنع به. طيب تعرف ما معنى الحديث الصحيح؟ قال لا. طب الحديث الضعيف؟ قال لا. طب منزلة صحيح البخاري بين المسلمين؟ قال لا. طب كيف أنت لم تحكم الأصل وتأتي إلى شيء فيه ريب أو شك وتعتقده ثم بعد ذلك تحكم عليه دون أن تحكم الأصل؟ أحكم الأصل، تعلم قبل أن تعترض، تعلم، تعلم أصل العلم، تعلم أصل دينك، يسهل عليك جدا أن تجيب عن الشكوك والشبهات. وثانيا، إذا أولا أحكم الأصل، وثانيا احذر يا أخي في الله، احذر من تمرير المعلومات عبر الكلمات المعسولة أو الكلمات المغرية. فأحدهم يأتي ويقول لك الصحابة ليسوا أنبياء. طيب نحن نعترف أن الصحابة ليسوا أنبياء، لكن ماذا تريد من كلمتك الصحابة ليسوا أنبياء؟ وآخر، البخاري يا شيخ ليس معصوما، يصيب ويخطئ، ليس معصوما. صحيح ليس معصوما، لكن ماذا تقصد من قولك إن الكلمات المغرية يراد من خلالها أن تبث أفكار فاسدة؟ وثالثا، ارجع يا أخي إلى أهل العلم حتى يزيلوا عنك الشبهة وحتى يزيلوا عنك الشك، فأهل العلم هم أعلم الناس في هذا الباب. أول تحد وأخطر تحد مرحلة الشكوك. لو بقيت مسلما لكن كن شاكا في كل شيء، في دينك، في عقيدتك، في إسلامك، في سنة نبيك، كن شاكا في كل شيء. وإذا شك الإنسان فلن ينطلق في دعوة وفي دين وفي عبادة، لأن قلبه مهتز تجاه هذا الدين. التحدي الثاني من التحديات وهو تحدي الشهوات. يا أيها الإخوة، إننا في زمان انتشرت فيه الشهوات انتشارا عجيبا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إن أخشى ما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم. الاندفاع خلف سعار الشهوة. الإنترنت ينشر الشهوات، في الطرقات نشر للشهوات، في الجامعات نشر للشهوات. سعار الشهوة بكل صورها، شهوة الفرج، شهوة التي يقال عنها شهوة المخدرات. عجيب أن يكون في محاكمنا في العام الماضي 2018 النظر في 25,000 قضية من قضايا المخدرات ما بين ترويج وتعاطي. 25,000 قضية، كم نسبة الذين يتعاطون ويذهبون عقولهم بهذه المخدرات؟ شهوات، نشر فحش. يا الله، زمن الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يا إخواني إن القلب يحزن على ضياع العفة من صدور الشباب والحياء من صدور البنات، والله إن القلب لا يحزن، والله أقول هذا الكلام والقلب يتقطع. مررت الأسبوع الماضي فقط، مررت من خلال جامعة من الجامعات، مررت فقلت يا الله، مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت علامة تنتحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. العفة تنحر في جامعاتنا، الجامعات للتعلم للتعليم، مش لقتل الحياء من صدور البنات ولا لقتل العفة من صدور الشباب. تمشي في طريق عام، طريق جامعة، كل شب وبنت شب وبنت، يا عمي شو هالدين هذا؟ وين دين المسلمين؟ هل مشى المسلمون وراء شهواتهم؟ هل أصبحوا عبيدا للشهوات؟ أين العفة عند الشباب؟ أين الشاب الذي يغض بصره؟ أين الشاب الذي يغض بصره ويحفظ فرجه؟ إن الله ليعجب للشاب لا صبوة له، إن الله ليعجب للشاب لا صبوة له. المشكلة يا إخواني أن الشهوة ليست مسألة عارضة في عقول شبابنا، أرجو أن تتأملوا، ليست مسألة عارضة في عقول شبابنا أو أنها تمر لحظة، لا، بنامه فكر بالشهوة، بيستيقظ فكر بالشهوة، بيصحى شهوة، الظهر شهوة، العصر شهوة، العشاء شهوة، مشغول فكريا بالشهوات، بمارس عادة سيئة، بشاهد أفلام إباحية من لبنات لفيسبوك، مشغول انشغال. وهذا أيها الإخوة حرب على القلوب والمبادئ، وحرب على العفة والطهارة، مؤامرة تدور على الشباب لتجعلهم ركاما من ترابي، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، تفرق جمعهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. مؤامرة على شباب المسلمين لنزع العفة، لما شاب طول النهار يفكر في فرجه، هذا سيفكر في مستقبل أمته، هذا سيعيش للدين، سيعيش الأمة، الشهوات. ماذا نفعل يا شيخ أمام هذا التحدي الخطير أمام شبابنا؟ أولا ينبغي أن نكون البيئة الإيمانية أيها الإخوة، ينبغي أن نكون البيئة الإيمانية. صاحب من تذكرك بالله رؤيته، ومن يدلك على الله حاله، ومن يزيد في علمك منطقه، ومن إذا رآك غافلا ذكرك، ومن إذا رآك ذاكرا أعانك. نكون البيئة الإيمانية والصحبة الإيمانية، من أوجب الواجبات في زماننا أن نكون بيئة الإيمان ليأتي إليها شبابنا، لنحفظ شبابنا من العهر والفجور. وثانيا الحل أمام هذا التحدي أن نكون العبادات الإيمانية، عبادات معادلة، عبادات إيمانية زائد مواظبة يومية تساوي عصمة ربانية، عبادات إيمانية زائد مواظبة يومية، عبادة صلاة فجر، صلاة ظهر، أذكار الصباح، أذكار المساء، قرآن، زائد مواظبة يومية، مش يوم وعشرة تضيع، يساوي عصمة ربانية. الله بيحفظك، يحفظك من شر الشهوات. وثالثا ينبغي أيها الإخوة أن نغرس في نفوسنا جميعا وازع الخوف من الله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا سكن الخوف قلب العبد أحرق مواضع الشهوات فيه. إذا سكن الخوف من الله قلب العبد أحرق مواضع الشهوات فيه. مواضع الشهوات تحرق بالخوف من الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأخيرا حتى نعالج هذا التحدي أن نصارح أنفسنا. يا شباب المسلمين صارحوا أنفسكم، أرجوكم لا تكذبوا على أنفسكم. الأفلام الإباحية، الشهوات، النظرات الحرام تفسد قلبك، صارح نفسك يا أخي. مش قادر إلا أنظر، شيخ نفسي شيطاني بتسوي لي، إلا أنظر. اترك الهاتف هذا، احمل هاتف صغير، لا تستخدم الإنترنت إلا للحاجة وأمام الناس، صارح نفسك. من قارب الفتنة ثم ادعى العصمة فقد نافق في أمره. وليس يجيز الشرع ما يورط المسلم في حظره فانجو ودع عنك أصول البلاء عساك أن تسلم من شره. بتحط معك هاتف وإنترنت وبتقول بقدرش أنا، كيف ما تقدر؟ أترك لله، اتغلب على شهوتك، انتصر على شهوتك، فهذا هو النصر الحقيقي. أسأل الله أن يسمع قلوبنا كما أسمع أذاننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثالثا من التحديات التي يعيشها شبابنا تحدي الفراغ القاتل. إن الفراغ والجدة مفسدة للمرء أيما مفسدة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولا شك أنه تحد كبير، لأن الفراغ أول أبواب المعصية. وقال بعض السلف أحذركم عاقبة الفراغ، فإنه لا أجمع للمكروه من الفراغ، حتى إنه ليجمع من المكروه أكثر من السكر. إن الفراغ ليوصل الإنسان إلى معاصي كثيرة، بل يجعله ربما منتجا في المعصية ويولد المعصية لغيره. الفراغ، ونعم شبابنا كثير منهم يعيش فراغا في وقته. تخرج من الجامعة، قدم طلب توظيف، لم يتوظف بعد، ماذا يفعل؟ يجلس في بيته فارغا، لا عمل عنده. طيب وما لا عمل عنده، إذا ماذا يفعل؟ إذن سيجلس على الإنترنت والهاتف ويصبح يضيع وقته مثل هذا، يدخل أبواب المعاصي. وإذا قلت إن الفراغ أصل من أصول المعاصي لما أبعد. إن الفراغ والجد مفسدة للمرء أيما مفسدة، يفسد الإنسان من خلال الفراغ. طب ماذا نفعل؟ يا أيها الإخوة الأفاضل، ينبغي للشاب في زماننا، وينبغي أن يتكلم هذا الكلام على المنابر، ينبغي أن لا يجلس فارغا. لا يكن أحدكم كما قال عمر بن الخطاب سبهللا، إني أكره أن أرى الرجل سبهللا ليس له عمل في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة. شاب تخرج من جامعته وليس عنده وظيفة في تخصصه، لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب فيبيع الحطب خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ما أكل أحد خيرا من كسب يده، وإن داود كان يعمل من كسب يده. يا معشر المسلمين، الآن بطالة، ماذا تفعل؟ بدأت تتعامل مع الواقع، لا أن تعيش فارغا. اشتغل أي شيء، اعمل أي شيء. والله يا أبا يشتكون، بقول الابن تخرج ودفعت عليه، دفعت، وبعدين بعد ما تخرج، لما دفعت عليه في الجامعة وتخرج، الآن صار بده مصروف. يا أخي اعمل ولا تجلس سارغا في بيتك، اعمل أي شيء. قال صرفنا عليه، وقلنا بدنا نزوجه، كيف بدنا نزوجه بدون ما يعمل؟ يعني بده الشباب يعيشوا الواقع. 385,000 طلب في ديوان الخدمة المدنية، والحكومة توظف كل سنة 5,000، يعني اللي له دور بيجي له دور إن شاء الله بعد 50 سنة، كل من 50 سنة بتوظف. طب إيش يفعل الشباب؟ اعمل أي شيء يا أخي، اشتغل أي شيء، املأ فراغك بعمل عمل دنيوي. نعم عمل دنيوي، لكن لا تكن فارغا. هذا عمر بن الخطاب يرى خزيمة بن ثابت وقد كبر سنه وعنده مزرعة، قال ازرعها يا خزيمة. قال لا حاجة. قال ازرعها يا خزيمة. قال فإذا، يقول عمارة بن خزيمة، فرأيت عمر بن الخطاب يشارك أبي ويزرع معه أرضه. اعملوا يا شباب، لا تكن فارغا مستريحا عالة على الآخرين. إن لم يكن في عمل دنيوي، أشغل نفسك في عمل ديني. الصحابة عندهم المشغولية الدينية. من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. مشغولية من عمل ديني لعمل ديني، من عمل ديني لعمل ديني. وليعلم هذا أن عمره ينقص ولا يزيد. وعجبا كما قال يحيى بن معاذ، عجبا لبعض الناس يحزن على فوات ماله ولا يحزن على فوات عمره. العمر ينقص والذنوب تزيد، وتقال عثرات الفتى فيعود، هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود. يا معشر المسلمين، إن الشاب سيسأل عن شبابه يوم القيامة، سيسأل عن عمره خاصة وسيسأل عن شبابه خاصة، وهذا من ذكر الخاص بعد العام لأهمية الخاص، للتخصيص لأهمية الخاص. فاستغل عمرك يا أخي، استغل عمرك في الأعمال الصالحة، زمن العطاء للدين. لا تظن أنك إذا كبرت، كثير شباب نخاطبهم توب إلى الله، بقول لك بعدين، صلي الفجر في الجامع شوي بعدين. إلى متى؟ إلى متى تسوف؟ إلى متى تقول بعدين؟ أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت في عهد الشباب؟ لقد خدعتك نفسك فاتهمها، جديد كالبلي من الثياب. فإلى متى يبقى شبابنا في الغفلة؟ شبابنا في خطر يا معشر المسلمين. وأعظم خطر ليس الخطر الدنيوي، والله إنا نخاف على شباب المسلمين لأنهم يتقحمون نار جهنم. يا غافلا تتمادى، غدا عليك ننادى، أم أنك لم تقدم قبل المنية زادة. حدثني بعض الإخوة الأفاضل قال: كنت قد دعوت شابا وذكرته بالصلاة فأبى علي، ذكرته وأبى، جلست مجلس استهزأ بي أمام الناس. قال: والله بعد أيام وإذا بهم يقولون: تعال الشاب هذا مريض، اشتد مرضه. قال: فنظرت إليه فإذا عليه علامات الاحتضار. قال: والله كأن وجهه ليل قاتم وهو يصرخ بأعلى صوته: هذا أسود يوم في حياتي، هذا أسود يوم في حياتي. يا جماعة، شباب نموت على غير صلاة، بموت تارك صلاة، أين عاقبته؟ نخاف عليهم من عذاب الله، نخاف عليهم من نار جهنم. كم خسرنا شبابا ضيعوا دينهم وماتوا على ذلك. فاستغلال العمر رأس المال في الشباب وفي الصغر وفي الكبر. طالما ظللت فارغا فإن الشيطان سيبقى فيك طامعا. استغل كل وقت من لحظة من لحظات حياتك، وكن مبدعا منتجا للأمة أيها الشاب المسلم. ولنكن جميعا أيها الإخوة دور تربية للشباب، بدل الأب ما يكون نموذج فاشل لابنه الشاب، لا، نموذج ناجح طيب متدين. الأم والله شاب يقول للشيخ: قل أنا والله من أشد الناس بر بأمي، الآن رفعت صوتي عليها سببتها. قال له: اتقي الله يا رجل، بتسب أمك حرام عليك، ترفع صوتك على أمك حرام عليك يا رجل. قال: والله يا شيخ أنا من أبر الناس بأمي، لكن اكتشفت أن أمي إلها علاقة عبر الفيسبوك مع شاب، علاقة محرمة. كيف الأم تتربي ابنها الشاب على مثل هذه التربية الفاسدة الكاسدة أيها الإخوة؟ أن يعود دور الآباء والأمهات لتربية شبابهم شبابنا على الدين. إذن تحدي التشكيك وتحدي الشهوات وتحدي الفراغ. أسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم في المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ شبابنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبت شبابنا على الدين، اللهم ثبت شبابنا على الدين. اللهم احفظ فتياتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألبس فتياتنا لباس الطهر والعفاف والحشمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تنزل هدايتك علينا وعلى المسلمين يا أرحم الراحمين. فرج هم المسلمين في كل مكان، نفس كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان، كل إخواننا المستضعفين في فلسطين مؤيدا وناصرا ومعينا. يا أرحم الراحمين أيدهم بتأييدك وأمددهم بمددك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم صب الخير على بلدنا وبلاد المسلمين صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا هذا واحة للأمن والإيمان يا ذا الجلال والإكرام، وسائر بلاد المسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اهد ملك البلاد لما فيه خير العباد والبلاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله أكبر.